أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا نحن ما زلنا في الدليل الأول الذي ذكره المصنف على أن علة الحاجة إلى العلة هو الإمكان دون الحدوث. قبل أن نبدأ بالدليل الثاني، هناك أمر لافت ويستحق الوقوف عنده صراحة مليا، والذي دعا إلى هذا الأمر هو تقرير العلامة الطبطبائي قدس سره في كتاب النهاية وكذلك في كتاب البداية للبرهان الأول، لأننا سنجد أن تقريره للبرهان الأول يختلف عن تقرير صدر المتألهين للبرهان الأول، ولهذا الأمر لوازم، اختلاف البيانات لوازم، بحيث يمكن أن يجعل البرهان الأول عند العلامة هو برهان آخر غير البرهان الذي ذكره صدر المتألهين. على أي حال، في دقيقة، نحن ماذا ذكرنا يوم أمس؟ قلنا بأن البرهان الأول مؤلف من مقدمتين. العلامة يقول إذا أخذنا الحدوث في نظرنا، فإن معنى الحدوث هو ترتب الوجود على العدم. معنى أن زيد حادث يعني موجود بعد أن كان معدوما، هذا هو الحدوث. وإذا أخذنا في نظرنا الوجود بعد العدم ولم نأخذ في نظرنا الإمكان، فلا يفيد هذا الأمر الحاجة، لا يفيد هذا الأمر الحاجة، لأن غاية ما يفيده هو أن هناك ماهية موصوفة بالعدم، وهناك ثم صارت هذه الماهية موصوفة بالوجود، والاتصاف بالوجود وبالعدم هذه ضرورة بشرط المحمول، والضرورة بشرط المحمول لا تستبطن الحاجة، فلا بد من اعتبار، وهذا ما عبر عنه المصنف، فما لم تعتبر الماهية بإمكانها لم يرتفع الغنى، ولم تتحقق الحاجة، ولا تتحقق الحاجة إلا بعلتها. فإذا المصنف في ختام البحث، كما نبهت عليه سابقا، أن المصنف اعتبر أن الحدوث وحده لا يكفي، فلا بد أن يعتبر الإمكان، بحيث تقول نعم ترتب وجود بعد عدم لذات قابلة للأمرين، وكونها قابلة للأمرين يعني تحتاج إلى مرجح لأحدهما، هذا معنى الحاجة، صحيح؟ هذا الذي ذكرناه يوم أمس. وبالتالي يظهر من عبارة المصنف، من دليل المصنف، أن هذا الدليل الأول هو في مقام دفع أي قول من الأقوال الخصم، الحدوث وحده، الحدوث وحده. لذا والشاهد عليه شاهدين، يوجد شاهدان. الشاهد الأول أنه قال ما لم تعتبر الماهية بإمكانها، يعني مضافا للحدوث يجب أن تعتبر الإمكان. والشاهد الثاني على هذا الأمر أن المصنف عندما أتى بالحجة الثانية عقب في الحجة الثانية بقوله والحجة تنفي كون الحدوث مما يتوقف عليه الحاجة بجميع احتمالاته، وكأن الحجة الثانية تزيد على الحجة الأولى. بأي أمر؟ أن الحجة الثانية تنفي دخالة الحدوث حتى على نحو جزء العلة أو على نحو الشرطية، وكأنه من خلال ظاهر عبارته كأنه قال الحجة الأولى كانت ناظرة إلى كون الحدوث وحده هو علة الحاجة، أما الحجة الثانية فتكفي لدفع كل احتمالات وحده أو غير وحده، كون الحدوث وحده أو على نحو الجزئية والشرطية دخيلا في الحاجة. وأيضا أكثر من ذلك ما ذكره تقريره في البداية، في بداية الحكمة، لأنه أيضا في بداية الحكمة نفس الأمر، عندما أتى بالبرهان الثاني الذي لم نذكره الآن، ماذا قال؟ قال في نفس سياق ذكره للبرهان الثاني، نفس السياق، قال فلحاجتها توقف ما على الإمكان، ولو توقفت مع ذلك على حدوثها سواء كان الحدوث علة والإمكان شرطا إلى آخره، في سياق تقريره للحجة الثانية. فإذا ظاهر من عبارة المصنف في البداية وفي النهاية أنه هكذا صاغ الدليل الأول، أنت نظرك إلى حدوث الماهية لا يكفي لإثبات الحاجة، لأن الحدوث ليس معناه إلا وجود أمر وعدم أمر سابق، عدم أمر سابق وجود أمر لاحق لا معنى فيه للحاجة، إلا إذا ضممت الإمكان، والإمكان هو كما ذكرنا كونه قابل للوجود والعدم، كونه قابل يعني يحتاج إلى مرجح لأحدهما. مرجح يعني حاجة، لما ذكرنا بأن العلية هي ترجع إلى عين الترجح، استحالة الترجح بلا مرجح. جيد إلى الآن، هذا صار واضح؟
جيد.
إذا جئنا مولانا العزيز إلى صدر المتألهين، إلى الدليل الأول لصدر المتألهين، صدر المتألهين في الفصل 13 عند كلامه في أن علة الحاجة إلى العلة هي الإمكان في الماهيات والقصور في الوجودات. طبعا لاحظ عنوان صدر المتألهين في نكتة عنوان الفصل، صدر المتألهين ماذا جعل العنوان؟ في أن علة الحاجة إلى العلة هي الإمكان في الماهيات والقصور في الوجودات. يعني ماذا يقصد في قوله والقصور في الوجودات؟ أحسنت، الإمكان الفقري، إمكان الفقري. ونحن سنعلق العنوان لاحقا، سنذكر ما ذكره الشيخ حسن زاد عامري في هذا الصدد. ولكن جاء المصنف عدد الأقوال، قال فمنهم من زعم أن الحدوث وحده علة الحاجة إلى العلة. وأنا عثرت على من قال بهذا القول، وهو أبو حسين البصري والبلخي الكعبي من المتكلمين المعتزلة، كمان سنذكر أقوالهم لاحقا. ومنهم من جعله شطرا، ومنهم من جعله شرطا، ومنهم من إلى آخره. فنقول بعد أن عدد أقوال الخصم يأتي بدليلين. الدليل الثاني الذي ذكره نفس دليل المصنف الثاني. الدليل الأول، وكأن المصنف يعني هو يريد أن يناظر الدليل الأول، ولكن الدليل الأول الذي ذكره صدر المتألهين غير. ما هو خلاصة الدليل الأول الذي ذكره صدر المتألهين؟ يقول خب، هناك حادث، أنا أسأل عن الذات الحادثة. لاحظ كيف يعبر، لا يخلو أمرها، إما أن تكون واجبة أو ممكنة أو ممتنعة. لاحظت كيف المدخل اللي بدأ في صدر المتألهين؟ تقولون هناك حدوث. خب، الحدوث الماهية حادثة، الماهية في ذاتها بناء على أن أصول المواد ثلاثة لا رابعة لها، هذه الذات الحادثة لا يخلو أمرها، إما أن تكون واجب حادث، ممتنع حادث، ممكن حادث، والأولان ممتنعان، لأن الواجب لا يكون حادثا، لأن مقتضى ذاته هو أن يكون موجودا فلا يكون حادثا، واضح. والممتنع لا يكون حادثا أيضا، هذا واضح لا يحتاج إلى كلام. فينحصر الأمر في أن الحادث لا يكون إلا هو ذات ممكنة حادثة، وعليه فلا يكون الحدوث إلا مع إمكان، يعني ذات ممكنة حادثة، وعليه فالحدوث دون نظر إلى الإمكان، يعني جوزت الحدوث مع ذات واجبة، فلا بد أن يكون الأمر أن الحادث الذي هو يكون محتاجا هو حادث ممكن. لاحظت كيف؟ فبالتالي لا يمكن أن تقول الحدوث دون نظر إلى الإمكان، أو الحدوث هكذا وحده مثلا هو مناط الحاجة. لا، لأن الحادثة هو إما ذات واجبة أو ممتنعة أو ممكنة. واجبة وممتنعة هذا مستحيل يطرأ عليه الحدوث، لأن الواجب مستغن عن العلة ولا يحدث ولا يمر عليه زمان لم يكن إلى آخره. والممتنع لا يقال أنه حادث لأنه في ظرف العدم دائما وأبدا. فانحصر الأمر في أي شيء؟ في أن يكون الحادث هو ذات ممكنة حادثة، فدائما يكون الحدوث مع الإمكان. لاحظت، دائما الحدوث مع الإمكان. فإذا لا يمكن إلا أن يكون الإمكان، ثم الإمكان مع الحدوث. هذا، فإن قلت هذا الأمر، ماذا هذه الطريقة من الاستدلال هكذا عبر عنها. ثم يكمل صدر المتألهين في عبارات، والأمر دقيق يعني يحتاج إلى دقة، لأن أيضا مولانا هاتف السبزواري لديه تعليق على المسألة، وتعليق مولانا هاتف السبزواري أيضا فيه فائدة زائدة على ما ذكر. فيقول عندئذ الحدوث لا يكون إلا مع الذات الممكن، هذا. ثم يترقى في مقدمة مطوية لم يذكرها صدر المتألهين،
مباشرة ينتقل صدر المتألهين، يقول إذا كان الحدوث لا يعرض للواجب ولا يعرض للممتنع، لا يعرض إلا للممكن، فبالتالي ينتقل مباشرة، فالعبرة بالإمكان وحده. لاحظت؟ فالعبرة بالإمكان وحده كمناط للحاجة. هنا قد يسأل سائل، ما هو السؤال المباشرة الذي يطرأ؟ خب أنت كل ما ذكرته أن الحدوث وحده لا يعرض لا على الواجب ولا على الممتنع، فإذا عرض يعرض على الممكن. جيد؟ لماذا قلت فالعبرة بالإمكان وحده؟ لماذا لم تقل فالعبرة بالإمكان مع الحدوث؟ هذا لم يذكره الصدر المتألهين، ولكن من كلماته ماذا يظهر؟ أنه في الحقيقة هذا الأمر الدقيق، في الحقيقة نحن بهذا التحليل بينا أن الحدوث ليس مأخوذا بالذات للحاجة، يعني في مناط الحاجة، إنما المأخوذ أولا وبالذات هو الإمكان، لأننا بطرد الوجوب وبطرد الامتناع أثبتنا الحاجة. أما الحدوث هو وصف ثان وبالعثانيا وبالعرض، يعني لا يدخل في كون الشيء محتاجا، لأنه بمجرد ما وصلنا إلى الإمكان علمنا الحاجة، بمجرد ما وصلنا إلى الإمكان علمنا الحاجة، يعني بمجرد طرد الوجوب والامتناع عن الذات وعلمنا بالإمكان علمنا بالحاجة. أما الحدوث فليس هو وصفا مأخوذ بالذات، مثل أي شيء، كأن تقول مثلا الأبيض متحرك. هنا أنت ماذا يقولون عادة؟ الأبيضية ليس لها دخالة في الحكم على المتحرك بأنه متحرك، بل الأبيض بما هو جسم متحرك، فالحركة عارضة أولا وبالذات على الجسم، ولا دخالة لبحث الأبيضية في كونه متحركا أو لا، فالحركة تعرض أولا وبالذات على الجسم. إن قلت الأبيض متحرك لا لأبيضيته بل لجسميته، فعندئذ يقال الأبيضية لا دخالة لها في الحكم، الذي له دخالة في الحكم كون الأبيض جسما، فالجسم هو المأخوذ مأخوذ سببا للحكم بالحركة. يقول نفس الشيء، يقول نحن عندما تقول الماهية حادثة فهي محتاجة لإمكانها لا لحدوثها، وكأن الحدوث ليس له دخالة في الحكم بالحاجة، إنما الذي له دخل بالحكم بالحاجة هو عدم كونه واجبا وعدم كونه ممتنعا، لأنه بمجرد ما قلت أنت هو ممكن فاحتاج، فأنت كان حكمك بالحاجة يسكته الإمكان، وإن كان حادثا ولكن هذا بالعرض مو بالذات للحكم، كقولك بأن الأبيض متحرك ولكن ليس أولا وبالذات لأبيضيته لها دخل بل لجسميته. لاحظت؟ لاحظ عبارة صدر المتألهين، يقول أليس وجوب صفة ما، هذا لا يهم، يقول فلو فرض كون الحدوث مأخوذا في علة الحاجة، فلو فرض
مثل هذا
كون الحدوث مأخوذا في علة الحاجة شرطا كان أو شطرا، يعني أنت لو فرضنا أن الحدوث لم يبدأ بالحدوث وحده، ها لم يتكلم عن الحدوث وحده، العبارة جدا دقيقة. في البرهان الأول المصنف صدر المتألهين عن أي شيء عم يحكي، يقول فلو فرض كون الحدوث مأخوذا في علة الحاجة شرطا كان أو شطرا، يعني لم يذكر كون الحدوث وحده علة الحاجة في صياغة الدليل، إنما يعتبر ويؤخذ فيما هو ممكن للذات، يعني أو ممكن الذات، هون في للذات لعله هي ممكن الذات. هو ماذا يقول؟ يقول أنت إذا أردت أن تعتبر الحدوث جزء علة للحاجة فلا تعتبر جزء علة للحاجة لذات الواجب أو ممتنعة، فلا بد أن تكون الحدوث منضما إلى الإمكان، منضما إلى الإمكان، لأنه يعني الذات أي ذات حادثة محتاجة؟ الذات الممكنة. لاحظت؟ لاحظ، فلو فرض كون الحدوث مأخوذا في علة الحاجة شرطا كان أو شطرا، ما جاب سيرة الحدوث وحده، شرطا كان أو شطرا، يقول إنما يعتبر
الحدوث شرطا أو شطرا ويؤخذ فيما هو ممكن الذات، يعني لابد أن تكون الذات الحادثة ممكنة، لأن لا الواجب يتصف بالحدوث ولا الممتنع يتصف بالحدوث، فلابد مضافا إلى الحدوث الذي فرضته شرطا أو شطرا أن تأخذ الإمكان. لاحظت؟ لا واجب أو ممتنع، يعني لا واجب أو ممتنع فقد هنا انتهى. فماذا ما هو مفاد كلام صدر المتألين بهذا الدليل؟ يعني أنت إذا أردت أن تأخذ الحدوث جزء أو شرط في علة الحاجة لا يمكنك أن تأخذه إلا وأن يكون الذات ممكنة، يعني أيضا تحت نظرك يجب أن تكون أن الذات ممكنة، فالإمكان لابد أن ينضم إلى الحدوث، فالإمكان لابد أن يكون مأخوذا سواء أكان الحدوث شرطا أو شطرا. صحيح؟ يقول فقد رجع، ثم يكمل مباشرة، فقد رجع الأمر أخيرا إلى الإمكان وحده. كيف رجع الأمر أخيرا إلى الإمكان وحده؟
في كل الحالات أنت تحتاج الإمكان.
أحسنت، ولكن وحده، وحده بأي معنى وحده؟ يعني حتى دون حدوث، دون شرط ودون شطر، باعتبار أنه في الحقيقة لم ينقطع السؤال بلما إلا عند القول بأن الذات ممكن. فبالتالي العقل متى قال تحتاج الذات للعلة؟ عندما لاحظ إمكانها، عندما لاحظ إمكانها. وهذا بالتحديد ما ذكره، لاحظ ما ذكره محقق الطوسي. قال محقق الطوسي وإذا لاحظ الذهن الممكن موجودا طلب العلة، أي علة وجوده، وإن لم يتصور غير الإمكان. يعني هو اللي يريد أن يقول الصدر المتألين في هذا الدليل، أنت بعد أن قلت هناك حادث، ولا بعد أن قلت هذا الحادث متى يكون محتاجا، متى يكون محتاجا؟ إذا كانت الذات ممكنة، لأن الحادث إذا كانت الذات واجبة أو ممتنعة لا يسمى محتاجا، وكأن عقلك رضي بالحاجة عند أخذ الإمكان، فتعلم بهذا أن مناط الحاجة هي الإمكان. لاحظت؟ هذا الذي ذكره. لاحظ الشيخ حسن زاد آمل كيف عبر عن هذه الدليل. أنا سآتي بعبارة، لأن هذه العبارة في تعليقين عليها فقط، في تعليق للشيخ حسن زاد آمل وفي تعليق لملا هادي السبزواري. ملا هادي السبزواري قبل ما أذكر ماذا قاله، ولكن واضح الفكرة اللي ذكرتها، ملا هادي السبزواري ماذا قال؟ قال هكذا، نعم، ملا هادي السبزواري، عفوا عن العبارة، نعم هذه جيد. حاشية ملا هادي السبزواري على هذه العبارة ماذا يقول؟ يقول إذا قلنا الوجوب علة الغنى، يبدأ يقول إذا قلنا الوجوب علة الغنى، طبعا لديه مسألة لطيفة، يبدأ هو من يقول إذا قلنا الوجوب علة الغنى فهل أخذت القدم معه أم فقط الوجوب كفى؟ أنت الوجوب ألا يكفي للاستغناء عن العلة؟ أم لابد أن تأخذ مع الوجوب القدم؟ يقول الوجوب وحده يكفي للغنى، يقول والأمر نفسه الإمكان وحده يكفي للغنى. يقول إذا قلنا الوجوب علة الغنى هل أخذنا شيئا كالقدم شرطا أو شطرا؟ لا. يكمل، هذا مش محل الشاهد ولكن هذا تنبيه جيد، يقول فكذلك الإمكان، ولو فرض كون الحدوث مأخوذا بأحد الوجهين، شو يعني بأحد الوجهين؟ شرطا أو شطرا. كذلك الإمكان، لو فرض كون الحدوث مأخوذا بأحد الوجهين في العلة كان معتبرا ومأخوذا في ممكن الذات. يعني أنت تريد الحدوث، خب الحدوث يعرض أي ذات، الواجبة أو الممتنعة أو الممكنة؟ ممكن، مأخوذا في ممكن الذات، لا واجب ولا الممتنع، وإلا استغنى فراجع، فلاحظ فراجع الأمر بالآخرة إلى الإمكان. شو يعني راجع الأمر بالآخر إلى الإمكان؟ يعني أنت في النهاية ذهنك عندما لحظ الإمكان شعر بالافتقار، بافتقار الذات إلى العلة. ثم هذا هو، هذا بيان صدر المتألهين. يعني كأنه صدر المتألهين يقول أنت الإمكان إذا أخذته شرطا أو شطرا، ها الحدوث إذا أخذته شرطا أو شطرا لابد أن تأخذ معه الإمكان. جاي ثم يكمل صدر المتألهين يقول ولكن يفهم من هذا الدليل الذي ذكره مل هذا سب زواري في الحاشي، نقول ولكن يفهم من هذا الدليل الذي ذكره أيضا عدم كون الحدوث وحده علة ضمنا، علة ضمنا يعني وكأن الدليل لم يصرح في قبال قول من قال بأن الحدوث وحده علة الحاجة. يقول هو مل هذا سب زواري، هذا خلاصة كلامه، يقول صدر المتألهين على من يرد؟ على من أخذ الحدوث شرطا أو شطرا للحاجة. فقال لهم صدر المتألهين أنا إذا أخذت الحدوث شرطا أو شطرا كما تقولون فلا ينقطع السؤال بالحاجة إلا إذا أخذت الإمكان، فأعلم أن الإمكان أولا وبالذات هو المعتبر. فالإمكان أولا وبالذات يعني وحده، يعني دليل صدر المتألهين، دليل صدر المتألهين لا أقل مدعى صدر المتألهين أن أخذ الحدوث شرطا أو شطرا لا يكون إلا مع الإمكان، وهذا يكشف أن الحدوث هو أمر بالعرض، وأن العلة المسألة هي فقط الإمكان، ولذلك ختم كلامه فقد رجع الأمر أخيرا إلى الإمكان وحده وحده. لاحظت مولانا شو عم يذكر هيك؟ فإذا صدر المتألهين يوجد كلام دقيق، صدر المتألهين يقول شرط وشطر غير صحيح، شرط وشطر غير صحيح، الإمكان وحده. فإذا هو من وضع خصمه في الدليل الأول؟ وضع خصمه الذي أخذ الحدوث شرطا أو شطرا، صح؟ ولم يضع خصمه الذي أخذ الحدوث وحده إلا للحاجة. والشاهد عليه أن صدر أن مل هذا السبزواري ماذا قال؟ قال وعدم ولكن يفهم أيضا، يمكن يفهم أيضا من هذا الدليل الذي ذكره أيضا عدم كون الحدوث وحده علة، وكأن الدليل مساق مقابل أي خصم الذي يأخذ الحدوث شرط أو شطر. كيف نفى هذا الأمر؟ قال لأن الإمكان وحده في النظر يكفي، إذا الإمكان وحده في النظر يكفي فليس شرطا ولا شطرا. ثم أصلح الدليل مل هذا السبزواري قال ويمكن أيضا بطريقة ما أن نجعل هذا الدليل في قبال الخصم الذي يقول الحدوث وحده علة. بينما العلامة الطبطبائي ماذا قال في دليله؟ العلامة الطبطبائي، العلامة الطبطبائي قال في ختام الدليل ولا تتحقق فما لم تعتبر الماهية بإمكانها. فكأن العلامة الطبطبائي يريد أن يرد قول من قال بالحدوث وحده. لاحظت في فرق دقيق كالشعرة. يعني العلامة الطبطبائي أولا وبالذات وضع نصب عينيه القائل بالحدوث وحده ورده، صدر المتألهين بالدليل الأول وضع القائل بالحدوث كشرط وشطر ورده. واضح كيف صارت المسألة؟
والدليل واحد لكن أن الخصم كأنه مختلف،
الخصم هو مختلف، ولذلك هذا الذي أريد أن أقوله. ولكن هم دليل العلامة الطبطبائي يمكن إصلاحه بشكل يرد على الخصم الآخر، وأيضا دليل الملة هذا دليل صدر المتألهين يمكن إصلاحه كما قال ملة هذا السبزواري بحيث يشمل الخصوم بأي قاعدة؟ ما بالذات وما بالعرض، ما بالذات وما بالعرض، بأن الحدوث لا يعرض إلا الممكن، فلا بد أن يكون الممكن، فلا يمكن أن يأخذ الحدوث وحده. بمجرد أن قلت أن الحادث لابد أن تكون ذات ممكنة انحصرت الأقوال في الحدوث شرط أو شطر. فإذا انحصرت يكون الحدوث مأخوذ بالعرض والإمكان مأخوذ بالذات، فيرجع الدليل التام على كل الوجوه. لاحظت؟ فإذا أول رد على كون الحدوث على قول القائل بأن الحدوث وحده علة الحاجة، ما هو الرد؟ أن الحدوث إذا كان علة الحاجة فهل هو عارض لذات ممكنة أو واجبة أو ممتنعة؟ لا يمكن أن يكون عارضا للواجبة والممتنعة، فلا يمكن الحدوث إلا أن يكون لذات ممكنة، فصار الحدوث إما شرط أو شطر. فتقول ولكن الحدوث بالعرض، فيرجع الإمكان وحده، يعني كلام صدر المتألهين. لاحظت كيف تممنا المسألة؟ مهم جدا هذا. يقول شيخ حسن زاد آمل في تقريره للأمر في تقريره، لأنه هو يوجد فقط هاتين الحاشيتين على كلام صادر المتألين. أنا كنت أتمنى يعني أتمنى أن كل علامة قد علق في هذا الموضع في الأسفار، لأن واضح الافتراق التقريرين. يعني يقول الشيخ حسن زاده، يقول أتى بدليلين لإبطال القول بأن الحدوث علة الحاجة إلى العلة مطلقا، سواء كان وحده أو شطر علة أو شرطا لها. الشيخ حسن زاده كيف يختلف عن ملة هادي؟ ملة هادي قال الدليل ناظر أولا وبالذات إلى الشرط والشطر، ولكن يمكن تتميمه. الشيخ حسن زاده قال لا، ناظر إلى كل الجهات
من أول الأمر.
والأول أن وجوب صفة ما كالوجود أو امتناع صفة ما كالوجود بالقياس إلى الذات كذا مهم، إلى أن يقول فإذا علم هذه المقدمة فلو فرض كون الحدوث مأخوذا في علة الحاجة، وكذا إذا فرض مستقلا بالعلية يعني الحدوث وحده، فمعناه أن صفة الوجود أو العدم للماهية ليست على سبيل الوجوب، لأنه إذا كان الحدوث حدوث يعني ما في لا العدم واجب ولا الوجود واجب، يعني لا الذات ممتنعة ولا واجب، فلا بد أن يكون الحدوث للذات الممكن. فآل الأمر إلى أن الإمكان وحده هو علة الحاجة لا إلى الحدوث. مهم، هذا كله فقط لأجل تقرير هذين التفاوتين بين تقرير المصنف. تقرير المصنف بهذه البساطة، أنت إذا نظرت إذا أخذت معنى الحدوث بشرط لا عن الإمكان، أو أخذت معنى الحدوث وجدت أن الحدوث هو فقط وجود عدم لا ترى الحاجة فيه، ما لم ترجع الحدوث والعدم إلى ذات تحتاج إلى مرجح لكليهما يعني الإمكان. جيد، هذه هي المسألة الأولى، والأمر يحتاج إلى تأمل أيضا ودقة. الدليل هذا هو الدليل الأول الذي ذكره. جيد، الدليل الثاني الذي ذكره المصنف، ولكن يوجد هنا بعض النقاط أنا لا أعرف إذا سأجلها لبعدين والله، فقط على نحو التتمة. صاحب المواقف، يوجد لدينا المواقف وشرح المواقف، يوجد ثلاثة كتب كلامية أنا بدي استعرضها حاليا لهذه الفكرة، المواقف وشرح المواقف، وكتاب مهم هو يفيدنا اللي هو الكامل في الاستقصاء فيما بلغنا من كلام القدماء، هذا لشخص معتزلي اسمه المختار المعتزلي في القرن السابع الهجري. ليش أنا عم ركز على القرن؟ لأن ندعي دعوة على نحو الافتراض أن من قال بالحدوث وحده لم تكن عنده أدبيات الإمكان فقط للتعبير. لكن تعالوا إلى هذه المتون. طبعا هذا كتاب الاستقصاء فيما بلغنا من كلمات القدماء، وهذا ما فعله صدر المتألهين، وأنا نقلت العبارة شوارق الإلهام أمس الذي نسب الأقوال إلى أن القدماء من المتكلمين بعضهم قال بالحدوث وحده، بينما المتأخرين من المتكلمين قالوا مذهب الفلاسفة الإمكان وحده، وما بينهما قالوا بأن الإمكان والحدوث. هنا يوجد لفتة أنا عند تحرير محل الكلام، هذه تتمة نجعلها في تحرير محل الكلام. ذكرت نقطة في تحرير محل الكلام، أن الكلام ثبوتي أم إثباتي؟ قلت ثبوتي، وإلا إذا كان الكلام إثباتيا وصار البحث لا فائدة فيه من في محل كلامي، لأن إذا كان الكلام إثبات يعني نقصد عندئذ أن الحدوث أمارة الحاجة صحيح، الإمكان أمارة الحاجة صحيح، ولكن الكلام كما يظهر من كلمات الحكماء أن الكلام ثبوتي في مراتب نفس الأمر، وهذا الظاهر من حججهم التي أوردوها صحيح. اللافت هو أن الإيجي في المواقف وشارح المواقف، ولكن أنا يهمني المتن، ذكر بأن هذا الخلاف بين المتكلمين والفلاسفة بلا ثمرة ولا معنى له. لماذا؟ لأنهم يتنازعون في الحكم وفي الإثبات، وفي الإثبات كلاهما يكفي. لاحظت؟ وكأنه خلط محل النزاع، خلط محل النزاع. قال في أنا العبارة صاحب المواقف أخذتها من شرح المواقف جزء الثالث صفحة 159. قال هكذا عبارة الإيجي في المواقف هو صاحب المتن. قال المتكلمون المحوج هو الحدوث، يعني المحوج إلى العلة هو الحدوث، وقيل الإمكان مع الحدوث، وقيل الإمكان شرط الحدوث، عفوا بشرط الحدوث، وقيل الكل ضعيف. الكل ضعيف يقصد الكل هان كل من أدخل الحدوث، يعني مقابل قول المتكلم كل المتكلمين. وقيل الكل ضعيف لأن كذا، يعني يأتي بما استدل به الحكماء على رد كلام المتكلمين، إن هو ينقل كلام المتكلمين. قال المتكلمون المحوج هو الحدوث، وقيل الإمكان مع الحدوث، وقيل الإمكان بشرط الحدوث، وقيل الكل ضعيف، يعني الحدوث لا ينبغي أن يؤخذ، وهو كلام الحكماء، ويأتي بدليل الحكماء. إلى أن قال ولا يخفى أنه مغالطة، يعني كلام الحكماء مغالطة، أنهم قالوا لا الحدوث ليس له دخالة في علة الحاجة إلى العلة، ولا يخفى أنه مغالطة، لأنهم لم يريدوا إلا أن حكم العقل بالحاجة لملاحظة الحدوث. ثم يكمل لا أن الحدوث علة في الخارج فيوجد فتوجد الحاجة. لاحظت كيف عم يعبر؟ قل كلام الحكماء مغالطة، حكماء انتفضوا ضد المتكلمين ليقولوا الحدوث ليس علة للحاجة، الإمكان علة للحاجة. يقول هذه مغالطة، لأن لا نقصد هنا العلة، العلة النفس الأمرية، نقصد العلة الذهنية. خب العلة الذهنية هي قد يكون برهان إني، قد يكون الحدوث أمارة كما الدخان أمارة، كما يقول تقول أن الدخان دليل وعلة لحكمي بالنار، إذا لاحظت الدخان حكمت بوجود النار. نقول هكذا يريد المتكلمين، إذا لاحظوا الحدوث حكموا بالحاجة. فالحكماء غالطوا على المتكلمين، لأن المتكلمين قال ولا يخفى أنه مغالطة، لأنهم لم يريدوا إلا أن الحكم بالحاجة لملاحظة الحدوث، لا أن الحدوث علة في الخارج فيوجد فتوجد الحاجة. طبعا هو المغالط، لأنه جعل أن البحث لا يكون خارجيا إلا بأن تكون الحاجة هي عين من الأعيان. لاحظت؟ والحدوث عين من الأعيان، يوجد فتوجد الحاجة. أحسنت، هو هكذا، وهذا خلط عند المتكلمين جدا، أنهم لا يلاحظون حيثيات نفس الأمر، لا يلاحظون حيثيات نفس الأمر.
هو الحدوث تصوره أو الحاجة؟
لا لا، هو قال أن الحكماء يقولون الحدوث ليس علة للحاجة. نقول أنتم تغالطون، لأن نحن نتكلم عن حكم العقل والذهن وإثباتا، والإثبات واضح أننا إذا لاحظت الحدوث علمت بالحاجة إثباتا، لا أن الأمر خارجي، البحث خارجي نفس أمري. لأن إذا كان البحث خارجي يعني يجب أن تقول وجد الحدوث فكان علة للحاجة في الخارج. لاحظت كيف خرج المغالطة؟ لا أن الحدوث إلا في الخارج فيوجد فتوجد الحاجة. لاحظت؟ نحن نقول هناك أمر ثالث، أن يكون الأمر خارجيا لا على نحو أن يوجد فتوجد الحاجة، بل على نحو مراعاة مراتب نفس الأمر التحليلية، مراعاة مراتب نفس الأمر التحليلية، هذه أمر خارجي ولكن على نحو الحيثيات. وهذا كثير جدا في كلماتهم، أنهم لم يلاحظوا الحيثيات، لم يلاحظوا. هذا موجود، يعني إذا بترجع لتجريد الاعتقاد وكلماتهم بعض أدلتهم، أصلا هذه هي مشكلتهم في كثير من الموارد، لم يلاحظوا الحيثيات. جيد، جيد، هذا هو. فإذا واضح أنه خلط في هذه المسألة. ثم هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وأختم البحث، وهو أنه نحن قلنا أن القائل بالحدوث وحده الذي هو كما هو ظاهر كلام المصنف في الدليل الأول، نعم في هذا الكتاب الذي ذكرته الكامل في الاستقصاء فيما بلغنا من كلام القدماء، يذكر هناك في صفحة 164 يذكر أن الحدوث وحده كعلة للحاجة نسب إلى الكعب البلخي وهو من المعتزلة، وإلى أبي الحسين البصري. ممكن أن أذكر ترجمة خفيفة لهم، ولكن أبي الحسين البصري نسب إليهم أنه الحدوث وحده. فهل كانوا ناظرين إلى الإمكان عند قولهم بأنه الحدوث وحده. إذا رجعنا هلأ شربكتكم شوي، ولكن إذا رجعنا إلى الجرجان شارح المواقف، نجد أنه قرر قول القائلين بأن الحدوث وحده علة الحاجة من خلال الإتيان بأدلة لهم في معرض إنكارهم كون الإمكان علة للحاجة. لاحظت كيف؟ يعني هم قالوا لا، نحن ملتفتين للإمكان، لكن الحدوث وحده. والدليل هلا رح تضحكوا، قالوا أنتم ما دليلكم على أن الإمكان علة الحاجة وحده؟ قال لأننا إذا لاحظنا الذات الممكنة علمنا مباشرة دون ملاحظة أي شيء آخر أنها محتاجة، كما أننا إذا لاحظنا الوجوب علمنا الغنى دون ملاحظة القدم، كذلك إذا لاحظنا الإمكان علمنا الحاجة دون ملاحظة القدم، دون ملاحظة الحدوث. فالإمكان وحده هو يكفي للحكم بالحاجة يعني في نفس الأمر. يقول هو نفس الشيء نحن نقول. وأيضا إذا لاحظ العقل حدوث شيء طلب علته وإن لم يلاحظ معه شيئا آخر.
سواها دعوة مقابل دعوة يعني.
يقول هذا، يقول نفس الشيء نحن نقول. إذا أيضا إذا لاحظ العقل حدوث شيء طلب علته وإن لم يلاحظ معه شيئا آخر كالإمكان. أنت يكفي أن تقول حدث، ولكن هذا كلام مدخول. ونفس الجرجاني في شرح المواقف يرده، يقول يعني صاحب المواقف يقول هذا باطل، فلأن العقل لو جوز وجود الحادث لذاته، هذا مهم، هذا متمم، يقول من قد أصلا وجد بين الملحدين من جوز أن شيئا لم يكن موجودا ثم وجد وحده وحده من دون علة، أنكروا العلة الفعلية. الملحدون يقولون بحدوث العالم وينكرون العلة. لاحظت؟ فهو يقول هذا كلام مهم، وهي من ثمرات بعض المتكلمين أنهم أحيانا يعني هيك يبسطون المسألة. يقول فلأن العقل لو جوز وجود الحادث لذاته لما طلب علته أصلا، مثل بعض الملحدين. بعض الملحدين يقول العالم حادث لكن لا يحتاج إلى علة، يعني على يعني ينكروا، يعني طبعا هذه بتباطل، ولكن هو يريد أن يبين المسألة على نحو الذهن. ثم يقول يكمل يقول فظهر أن ذلك طلب العلة لملاحظة إمكان الحادث، لا لملاحظة فقط حدوثه، لملاحظة إمكان الحادث الناشئة من ملاحظة اتصافه بالعدم أولا وبالوجود ثانيا، يعني قابل للمسألتين. إذا كان قابلا للوجود والعدم فهو ممكن بالنسبة إليهما، فلأنه ممكن بالنسبة إليهما تطلب العلة. فغير صحيح أن الحادث دون ملاحظة أي شيء آخر يكفي للحكم بالعلة بالحاجة كما قال صدر المتألهين. فإذا خلاصة البحث مع هذه النكات انتهى الكلام في الدليل الأول.
كلامهم يعني إذا لاحظت الحدوث تعرف أن هناك شنو، هناك علة.
نعم.
لكن ما حد بحثنا أن هناك علة أو لا.
صح، هو يريد أن يقول لا، هو يريد أن يقول
إن محل بحثنا في مناط الحاجة إلى العلة.
صح، هو يريد أن يقول دليلهم، يقول دليلهم أنهم هم قالوا نحن إذا نظرنا إلى الحدوث كمرتبة من مراتب الشيء نعلم أنه محتاج. هو يقول أصلا تعلم أنه محتاج بعد ضميمة إمكانه.
نعم.
يعني فلابد في نفس الأمر أن يكون ممكنا. لماذا؟ لأن العقل كعقل الملحدين يقول حادث وواجب.
نعم، أقصد بالنسبة لكلام هم كانوا يستدلون على العلة أو مناط الحاجة إلى العلة.
مناط الحاجة يقول لأن العقل في نفس الأمر والواقع يقول الحدوث وحده يكفي للحكم بالحاجة. وبيعطوا مثال كمان، إذا سمعت شخصا يطرق الباب فبحدوث طرقة الباب علمت بأنه هناك علة لهذا الطرق الباب. لاحظت؟ بيعطوا أمثلة. أنا فقط بهذا المقدار أريد أن أكتفي، وإن كان يعني صدر المتألهين يعني أهان من يبذل وقته في هذه المسائل كثيرا. الحجة الأخرى تأتي، والحمد لله رب العالمين.